الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، في باب قضاء حوائج المسلمين من كتاب رياض الصالحين، يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 77 من سورة الحج: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ربط الفلاح بفعل الخير. أليس هناك في القرآن الكريم آيات تحض على الاستقامة؟ نعم، وهناك آيات تحض على فعل الخير. فما العلاقة بين الاستقامة وفعل الخير؟ أو ما العلاقة بين الاستقامة وبين العمل الصالح؟ وأيهما مقدم على الآخر؟ وأيهما أخطر في حياة المؤمن؟ بل ما العلاقة فيما بينهما إذا كانا متكاملين؟ أيها الإخوة الأكارم، قضية دقيقة جدا. إذا كان الطريق إلى الله، مليئا بالعقبات التي تحول بين العبد وبين الوصول إلى الله، كل معصية يعصيها الإنسان عقبة كؤود فيما بينه وبين الله. المعاصي كما قال عليه الصلاة والسلام بريد الكفر، المعصية عقبة كؤود، المعصية حجاب بينك وبين الله، المعصية صخرة كبيرة تسد الطريق عليك، هذه المعصية. وكلما كبرت كلما زاد الحجاب. فأنت إذا استقمت على أمر الله وقد أمرك الله سبحانه وتعالى بالاستقامة، ماذا فعلت؟ إذا كانت كل معصية ومخالفة وانحراف وتجاوز وتعد عقبة في طريقك إلى الله، فالاستقامة تعني إزالة هذه العقبات من طريق الإيمان، طريقك إلى الله. نقطة مهمة جدا، هذه المعصية حجاب، وهذه حجاب، وهذه حجاب، الطريق إلى الله مسدود. إذن ما تفعله من شعائر إسلامية ليس إلا حركات وسكنات وقراءات، لا تقدم ولا تؤخر، ولا بد من أن تمل. ما دام هناك معاصي، ما دام هناك مخالفات، ما دام هناك عدوان، إذن ما يفعله المخالف والمقصر من عبادات ما هو إلا حركات وسكنات وقراءات ليس غير. فإذا ترك هذه المعصية أزاح عقبة أو هتك حجابا، إذا ترك هذه المعصية أزاح عقبة وترك حجابا. هناك معاصي متعلقة في علاقتك بالنساء، فأنت بمجرد أن تغض بصرك عن محارم الله أزلت من طريق الإيمان أو من طريقك إلى الله عقبة كبيرة. فإذا حررت دخلك من الحرام أزلت أيضا من طريقك إلى الله عقبة كبيرة. وكلما تركت معصية، وكلما تركت مخالفة، وكلما تجاوزت عدوانا، فقد أزلت عقبة من طريقك إلى الله عز وجل. فلو فرضنا أن المؤمن استطاع أن يستقيم على أمر الله استقامة تامة، ماذا فعل؟ أزال كل العقبات التي كانت في طريقه إلى الله. إذا أزال كل العقبات من طريقه إلى الله وبقي مكانه من دون أن يتحرك إلى الله، ماذا فعل؟ لو أن لك بحمص حاجة خطيرة وكان على الطريق عقبات كثيرة، فلو أزلتها وبقيت في الشام لم تفعل شيئا. فلذلك الاستقامة والعمل الصالح هذان الشيئان متكاملان، الاستقامة تمهيد للعمل الصالح، والعمل الصالح لا يكون إلا بالاستقامة، فالاستقامة أولا والعمل الصالح ثانيا. إذن الاستقامة والعمل الصالح متكاملان. أنت إذا استقمت على أمر الله كأن الله سبحانه وتعالى يعاتبك يوم القيامة، يقول لك أما غضك للبصر فهو فقد تعجلت فيه الراحة لقلبك، وأما تركك الحرام فقد كنت في حرز حريز حصنت مالك من التلف، وأما صدقك بين الناس فقد رفعت من شأنك، وأما عفتك فقد كانت كذا وكذا. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول ولكن ماذا فعلت من أجلي؟ هذه كلها فعلتها من أجلك. كل ألوان الاستقامة والانضباط، ضبط العين والأذن واللسان واليد، وقبض المال وإنفاق المال والعلاقة بالنساء، كل هذه الألوان من ألوان الاستقامة إنما هي تعود عليك بالمنفعة في الدنيا قبل الآخرة. ولكن ماذا فعلت من أجلي؟ ما الذي قدمته من أجلي؟ من الذي وصلته من أجلي؟ من الذي قطعته من أجلي؟ متى غضبت من أجلي؟ متى رضيت من أجلي؟ ماذا فعلت من أجلي؟ فلذلك الآن جاء دور العمل الصالح. الله سبحانه وتعالى يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، أي لا تفلحون إلا إذا فعلتم الخير، ولا يصح فعل الخير إلا إذا سبقته استقامة. فعل الخير يصح إذا سبقته الاستقامة، أما استقامة من دون فعل خير لا يحقق الفلاح كما ينبغي، لا يحقق النجاح كما ينبغي. فالباب اليوم باب فعل الخير وقضاء حوائج المسلمين في كتاب رياض الصالحين. يعني أتمنى عليكم أن يكون هذا الكتاب في مكتبتكم. وهل من كتاب أثمن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والشيء الذي أحب أن أنوه إليه أن كتاب رياض الصالحين مقسم وفق أبواب دقيقة جدا، وتدور مع حاجات الناس في عباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم. وأن هذا الكتاب إذا كان عندك في البيت فإذا عدت إلى البيت بعد الدرس تفتحه فتراجع فيه الحديث الذي تم شرحه، إنك كلما فتحته تذكرت دروس الأحد كلها. يعني ألا تحب أن يكون لك زاد من حديث رسول الله، حديث سمعت خلال نصف ساعة تفسيره ومدته في الكتاب؟ فوجود الكتاب في بيتك نوع من أنواع استذكار العلم. أنت إذا ذهبت إلى نزهة أو دعيت إلى سهرة أو أقمت حفلة وأردت أن تكون هذه الحفلة فيها إرضاء لله عز وجل، معك الكتاب، افتح الكتاب وذكر إخوانك ومن حولك بما سمعته من تفسير لبعض الأحاديث الشريفة، لأن نقل العلم شيء مقدس. يعني تلقي العلم شيء وإلقائه شيء آخر. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا وما أكثر كرب الدنيا. هموم، أشياء مقلقة، ديون، أعباء، مرض يحتاج إلى نفقة، زوجة، زواج، دين، الدين هم، ومشروع الزواج هم، وأن يقع الإنسان في ورطة هذا هم كبير، وأن يخاف جهة هذا هم أكبر، وأن يفقد الأمن والطمأنينة هذا هم أكبر. فإذا كنت تحب الله ورسوله فأنت مصدر أمن وطمأنينة، أنت مصدر سلام وعافية، أنت تبث الأمن في كلامك وفي أعمالك. فمن نفس عن مؤمن كربة، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، استمعوا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، استمعوا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وما أشد كرب يوم القيامة. فأنت، كل إنسان أحيانا بحكم إمكانياته، بحكم مكانته الاجتماعية، بحكم شأنه، بحكم حجمه المالي، بيستطيع يخفف عن الناس آلامهم، بيستطيع يكون مصدر خير، مصدر سلام، مصدر طمأنينة. فأنت إما أن تكون مصدر شر لا سمح الله، وإما أن تكون مصدر خير. فالله سبحانه وتعالى يقول: الخير بيدي والشر بيدي، فطوبى لمن قدرت على يده الخير، والويل لمن قدرت على يده الشر. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. لذلك يا أخي الكريم، سؤال دقيق، اسأل نفسك كل يوم: أنا ماذا فعلت هذا اليوم؟ كل يوم ينشق فجره يخاطب ابن آدم، يقول: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. هذا اليوم كيف مضى؟ هل دعوت فيه إلى الله؟ هل أمرت بالمعروف؟ هل نهيت عن المنكر؟ هل بثثت الطمأنينة في نفس إنسان؟ هل نفست عن مؤمن كربة؟ من أكرم المؤمن فكأنما أكرم ربه، من أكرم أخاه المؤمن فكأنما أكرم ربه. أيام أخوك المؤمن في قضية تقلقه، تخيفه، جئت أنت واستخدمت نفوذك ووجاهتك في بث الطمأنينة له، أو في إزالة هذه الكربة. لذلك اجعل شعارك كل يوم: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. بماذا استعملك الله عز وجل؟ وما أكثر الأبواب المفتحة للعمل الصالح. فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يعني هذا الحديث بيجعل العلاقات الاجتماعية بين المؤمنين متماسكة جدا. فكل مؤمن انطلاقا من تطبيق السنة يسعى إلى تفريج الهم عن أخيه المؤمن. لو أن لك على أخيك المؤمن دينا، وكان هذا الأخ المؤمن معسر، وهو مهتم ومغتم ومنقبض، فعلمت أنه معسر فقلت: يا أخي، لك شهر آخر حتى يفرج الله عنك هذا العسر. أنت بهذا فرجت عنه كربة من كرب الدنيا. أخوك له مشكلة تحل ماليا، وتملك أنت هذا المبلغ، وهذا أخوك في الله، فإذا دفعت له هذا المبلغ فقد نفست عنه كربة من كرب الدنيا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعدك أن ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. هذا الحديث يجب أن يكون في ذهن كل مؤمن، وأن يبقى ماثلا أمام كل مؤمن. ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يعني الإنسان أحيانا بيواجه عقبات، بيقول لك الأمر معسر أمامي، بضربها شرق تجي غرب، يعني أغرب خلف الرزق وهو مشرق، وأقسم لو شرقت راح يغرب، هكذا قال بعض الشعراء. فهذا معسر، فإذا أنت نفست عنه هذا الإعسار، أزلت عنه هذا الإعسار، ماذا فعلت؟ أكرمت أخاك المؤمن. فلذلك مرة ثانية أقول لكم، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. الفقير من كان فقيرا من العمل الصالح، والغني من أجرى الله على يديه الخير، ومن لم يكن في زيادة فهو في نقصان. ولا بورك لي في يوم كما قال عليه الصلاة والسلام، لم أزدد فيه من الله قربا عن طريق العمل الصالح، ولا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله علما. إذن طلب العلم والعمل الصالح. لذلك وردت كلمة الذين آمنوا وعملوا الصالحات أكثر من 1000 مرة في كتاب الله. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا الناحية النظرية، عملوا الصالحات الناحية العملية. والإيمان والعمل الصالح جناحان متكاملان لا تطير إلى الله إلا بهما. فلو اكتفيت بالعلم لم تفلح، ولو عملت من دون علم لا تفلح. العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر، والعمل بلا علم جنون. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله عبدا، يعني إذا مر معكم بالحديث الشريف كلمة رحم الله عبدا، لا ظنوا كلمة هذه، الله يرحمه، الكلمات هذه لكثرة استعمالها فقدت مدلولها. هل تدري ماذا رحم معنى ما تعني كلمة رحم الله عبدا؟ رحم الله عبدا أي تجلى على قلبه. وإذا تجلى الله على قلبك نسيت الدنيا وما فيها، يعني أنت تأكل وتشرب وتستمتع وتذهب وتتنزه وتنام على فراش وسير، وتقيم في غرفة مكيفة، وتركب مركبة وسيرة، وتنظر إلى مناظر جميلة، هذه كلها متع الحياة الدنيا. لكن ينبغي ألا يغيب عنك أن الله سبحانه وتعالى لو تجلى على قلبك لذقت سعادة لا توصف، لهانت عليك الدنيا وما فيها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا اقتضى. هذا اليسر في التعامل، دليل الإيمان، دليل هذا العطف الذي أودعه الله في قلبك تجاه المسلمين. يعني بجوز تفوت امرأة فقيرة جدا لعند صيدلي تطلب دواء مبلغها أقل من ثمن الدواء، ويشعر أنها ليست محتالة، بريئة. هناك من يطردها، هناك من يقول أفعل أتقرب إلى الله بخدمة هذه المرأة العجوز. ليس كل الربح ماديا، وليس بالخبز وحده يحيى الإنسان كما قال السيد المسيح، ليس كل الربح مالا، هناك ربح. لأن تربح أخا في الله أفضل من أن تربح الدنيا وما فيها. فعود على بدء، فأيام الإنسان بلاقي الأمور مسدودة أمامه، مسدودة. هل تحبون أن تكتشفوا الحل العجيب لتعسير الأمور؟ حل التعسير العمل الصالح. إذا ضاقت عليك مذاهب الحياة، إذا ضاقت عليك السبل، إذا ظننت أن الله لن ينصرك في الدنيا ولا في الآخرة، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، يعني ليعمل عملا صالحا كما قال بعضهم. هذا العمل الصالح هو الذي يجعل العسر يسرا، والضيق فرجا، والانقباض انشراحا، والتلكؤ انطلاقا. فمن ضاقت عليه السبل، من شعر أن أمره معسر، من شعر أن الدنيا كلها ضده فعليه بالعمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه، ولكل درجات مما عملوا. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وربما كان التيسير في الدنيا قبل الآخرة، يعني الله عز وجل بيقدر لسبب تافه تافه أن يجعل حياة الإنسان جحيما، لسبب تافه تافه يذهب المال كله، لسبب تافه تافه يفقد حريته على مدى 20 عاما 20 سنة حكم، ولسبب تافه لو أن هذا الحكم لسبب وجيه يقول هذه بتلك، لكن لسبب تافه يفقد الإنسان حريته، ولسبب آخر يفقد ماله، ولسبب في صحته تصبح حياته جحيما. إذن افعل الخير وارجو الله بهذا الخير أن يجعل أمورك ميسرة، وأن يتم عليك نعمة الهدى ونعمة الصحة ونعمة التوفيق. يعني أنا الذي أعرفه أن المؤمن يندفع إلى العمل الصالح اندفاعا لا حدود له، يعني تنتهي حريتك في أن تفعل هذا العمل أو لا تفعله، تنتهي حريتك في أن تفعل هذا العمل الصالح أو لا تفعله حينما تعرف الله عز وجل. ويجب أن أقول لكم إن العمل الصالح لا ينبغي أن يكون قاصرا على إنسان دون إنسان. أخي هذا من أخوان جامع النابلسي، والله لازم أخدمه، هذا كلام مرفوض. يجب أن تخدم الناس كلهم، يجب أن تخدم المؤمنين كلهم، يجب أن تخدم المسلمين كلهم، يجب أن تخدم الناس كلهم، يجب أن تخدم الخلق كلهم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: الخلق كلهم عيال الله. وسع الدائرة والسعة لأقصى درجة. الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وهذا الذي تخدمه ولا تعرفه، تخدمه وقد لا يكون في المستوى المطلوب، ربما بهذه الخدمة صار في المستوى المطلوب. أنت إذا خدمته ربما جعلته مؤمنا بعد أن كان غير كذلك، غير ذلك. العمل الصالح يعني أعظم من أن يكون لك به حسنة. العمل الصالح تجذب به الناس إلى الإيمان. والله البارحة حدثني أخ، نسيت من هو، أنه إنسان معذب بحياته جدا، وكان عصبي المزاج ودائما يسب الدين، وحياته شقاء بشقاء، وساكنك بغرفة متضايق فيها مع أولاده وزوجته. فقال له واحد: حواليك بيت إجرة لفلان؟ قال له: والله إجرة ما في، لكن إذا بتحب نتعاون على شراء بيت. الذي حدثني اليوم أو البارحة لا أذكره، قال لي: هذا الإنسان بعد أن يعني سكن في بيت مستقل أصبح من المؤمنين الصالحين، دخل المسجد وصلى واقترب من المؤمنين. طبعا الإنسان عبد الإحسان، يعني قول سيدنا علي خطير جدا، قال: قوام الدين والدنيا 4 رجال: عالم مستعمل علمه، عالم بس مستعمل علمه وإلا أداة تنفير، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم. من صفات الجاهل التي تليق به أن يكون متواضعا، أما جاهل متكبر شيء لا يحتمل، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا شيطان. هذا فمن صفات العالم التي تليق به أن يستعمل علمه، أن ترى علمه في الممارسة اليومية، في التعامل اليومي، أن ترى علمه في علاقاته كلها. عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. الآن دققوا ماذا يحدث لو اختل الأمر. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم. إذا ضيع العالم علمه نفر الناس من العلم وزهدوا في العلم واحتقروا العلم. أنا لا أفعل فعله، أنا زاهد في علمه طبعا. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم. وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته، لا بدنيا غيره، يعني عندئذ يبيع الفقير نفسه للشيطان من أجل أن يؤمن حاجاته. وما يجري في العالم من أعمال عنف أساسا أن الغني بخل بماله فباع الفقير نفسه للشيطان. إذن ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، هذا قانونها. إذا ضاقت عليك الأمور، إذا سدت في وجهك سبل الرزق، إذا ظننت أن الدنيا كلها ضدك، إذا شعرت أن الله لن ينصرك في الدنيا ولا في الآخرة، فافعل عملا صالحا خالصا لوجهه. وقد قيل وقد قال عليه الصلاة والسلام استمطر الرزق بالصدقة، يعني ادفع صدقة وعندئذ تشعر أن الله سبحانه وتعالى أغدق عليك من نعمه. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. كان في رجل عالم فاضل توفي رحمه الله، كان قاضي. جاءته امرأة إلى مركز عمله، يبدو أنها صدر منها صوت ورائحة كريهة، وقد شعرت بذلك، فأصبح وجهها محمرا من شدة الخجل. قالت لأختها لعله سمعنا. فلما وصلت إليه قال ما اسمك يا امرأة؟ قالت اسمي فلانة. قال ما سمعت، ارفعي صوتك، أنا لا أسمع، ارفعي صوتك. وما زال يقول لها ارفعي صوتك أنا لا أسمع، حتى تأكدت أنه ما سمعها. هذا كرم. لا تحمر الوجوه، من صفات المؤمن أنه لا يحرج الناس، لا يضيق عليهم، لا يضعهم في زاوية ضيقة، لا يسفههم، لا يكذبهم. لا تحمر الوجوه. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إيه الله من أسماء الستار، الستار والستير. فإذا كنت مؤمنا حقا تخلق بأخلاق الله، وأنت خليفة الله في الأرض، وكما قال عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته، يعني تخلق بأخلاق الله. فإذا كان الله ستيرا فاستر أنت. حقيقة إذا الإنسان طبق الأمر يشعر بسعادة كبرى. يعني أنت تعلم عن إنسان شيء، هذا الشيء ما تكلمت به لأحد، تشعر أنك في المستوى المطلوب. هكذا الإنسان. والحقيقة الحديث عن أحوال الناس وعن فضائحهم شيء ممتع، يعني الناس يستمتعون بذلك. قصة غريبة نلقي بها الجلسة متعة بالغة، الناس ينصرفون إلينا، يستمعون باهتمام بالغ، بس هذه فضيحة، هي أنت فضحت فلانا. لذلك من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر بيته. من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر بيته. الإنسان يجعل شعاره من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. الإسلام أخلاق، الإسلام صفات راقية. يعني هل أنت ستير؟ شاهدت مشكلة، طبيب أنت، جاءك مريض وحكى لك قصته، في معه مرض بسبب زلة قدم. هذا المريض له زوجة له أولاد وتاب من الشغلة هي. لازم تحكي قصته للناس؟ هذا مخالف لأمانة الطب. أنت محامي، في مشكلة بين زوجين، وعلاقة خاصة جدا بين زوجين، وقد تكون لو حدثت بها الناس يعني مادة دسمة لحديث ممتع. أينبغي لك أن تقول هذا للناس؟ لقد خنت أمانة الحرفة. فأحيانا المحامين، الأطباء، يعني رؤساء المخاطر أحيانا ترفع لهم قضايا خطيرة جدا وفيها يعني حساسة جدا، فإذا كان الشخص مؤمن هذا الموضوع في طي الكتمان، لأن الله ستير. يعني إذا سترت سيدنا عمر، أذكر يعني فتاة زلت قدمها في عهده وتاب الله عليها، ثم خطبت، فجاء أخوها يسأل سيدنا عمر، قال له جاء فلان يخطب أختي، أفأحدثه بما كان منها؟ يا لطيف، وكأن القيامة قامت. قال له ويحك، والله لو حدثته بما كان منها لعلوتك بالدرة. تابت، انتهى الأمر، تابت وحسنت توبتها. فالإنسان يجب أن يكون ستيرا. هلأ البيوت متلاصقة، تطلع خناقة بالبيت أحيانا، طبيعة البيوت الحديثة طوابق وشقق وشقات، فالكلام ينتقل من بيت لبيت. يعني الإنسان ما بيخلو أنه تخاصم مع زوجته، صايحه، تخاصم مع أولاده. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، يعني من لا يرحم لا يرحم. تعين أخاك فيعينك الله، ترحمه فيرحمك، تستره فيسترك، تنفس عنه كربة من كرب الدنيا فينفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة، تضع عنه بعض الدين يضع عنك بعض الوزر، تفرج عن عسرته يفرج الله عن عسرك يوم القيامة، وهكذا. أما الآن ومن سلك طريقا، شوف ومن سلك طريقا، يعني في أخ جاينا من دوما، من حرستا، من أماكن بعيدة، أغلب الظن بقيان ساعة ونصف الطريق أو ساعتين، لماذا جاء إلى هنا؟ لا في ضيافة ولا في مقعد وسير ولا في شيء يعني مغري، جاء ليلتمس علما. استمعوا أيها الإخوة ماذا يقول عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يعني أنت في طريقك إلى مجلس العلم، في الحقيقة أنت في الطريق إلى الجنة، والجنة السعادة الأبدية. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى، هذا اجتماع مبارك، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما كما أدعو كل يوم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليه مستكينة. شعور صعب أن يوصف، السكينة شعور يصعب وصفه. قال بعضهم إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. هذه السكينة خاصة بالمؤمنين، لا يعرفها إلا من ذاقها، أما أهل الدنيا لا يعرفونها لأنهم بعيدون عنها، لا يعرفها إلا من ذاقها. هذا السكينة توازن، طمأنينة، ثقة بالله عز وجل، شعور بالفوز، شعور بالرضا، شعور بالاستسلام، شعور بالغنى، شعور بالنجاح، بالفلاح، بالتفوق، لذة روحية، سعادة مادية، الله أعلم، هي السكينة. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، على المجموع، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، لا تجعل فينا
ولا منا ولا معنا، شقيا ولا محروما. وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. لذلك ما من عبد يذكر الله في نفسه إلا ذكره الله في ملأ من ملائكته، وما من عبد يذكر الله في خلقه إلا ذكره الله في ملأ خير منهم. يعني أنت إذا ذكرت الله عز وجل للناس، إذا ذكرت الله لأناس من مستوى معين، ذكرك الله، ذكرك أناس من مستوى أرقى بالطيب والمديح والثناء. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال لي أنا ابن فلان وجدي كان فلان، شرفنا. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. دائما الإنسان حينما يفتقر من العمل الصالح يفتخر بنسبه، يعني أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا. يا فاطمة الحديث الشريف الذي يلغي النسب، يا فاطمة بنت محمد أنا لا أغني عنك من الله شيئا. من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. لكن هم في سؤال، قد يقول قائل النسب ما قال سيدنا جعفر عن رسول الله أن نعرف صدقه وأمانته وعفافه ونسبه، له نسب رفيع اللهم صل عليه. وما زلت أتقلب من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات حتى ولدتني أمي ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم سيدنا يوسف. كيف بالقرآن إشارات إلى النسب؟ علماء قالوا فيما لو توافر الإيمان والصدق والأمانة عندئذ يستأنس بالنسب، يعني النسب لا يذكر إلا إذا توافر الإيمان والصدق والصلاح والطيب والورع والتقوى، عندئذ يمكن أن نقول فلان ابن فلان ما شاء الله على هذا النسب. أما نسب مع العمل السيء لا يذكر إطلاقا. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح، أعيده على أسماعكم مرة ثانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. هذا الحديث من باب قضاء حوائج المسلمين في كتاب رياض الصالحين، ارجعوا إليه إذا شئتم. كنت قد وعدتكم في درس سابق أن نبدأ الحديث بعون الله جل وعلا عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، والحقيقة هذا الموضوع جليل وعظيم وخطير، وسوف أمضي ما تبقى من الوقت في التمهيد لهذا الموضوع الجليل. أولاً، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام قراءتها ومدارستها ليست قراءة أحداث تاريخية ولا دراسة يعني أعمال بشرية مما ألف الناس سماعه وقراءته. تكاد تكون سيرة النبي عليه الصلاة والسلام شيئا متميزا عن أي سيرة أخرى، عن أي تاريخ، عن أي ترجمة شخصية لأي إنسان آخر. لماذا؟ قال: لأن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي المفتاح الأول لفهم كتاب الله تعالى. كلمات دقيقة جدا. سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي المفتاح الأول لفهم كتاب الله تعالى، لأنه من خلال سيرة النبي يتضح لك كيف فهم النبي هذه الآية، وكيف عمل بها، وكيف وقف الموقف الصحيح في هذا الموطن. إذن إذا أردت مزيدا من فهم كتاب الله، إذا أردت أن تعمق فهمك لكتاب الله، فعليك بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مو القضية أنه إنسان عظيم نقرأ أحداث حياته، لا، هذا إنسان نبي مرسل، أي نموذج لكل البشر. شيء آخر، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تعد المثل الأسمى للكيفية التطبيقية للعمل بكتاب الله. مفتاح كتاب الله الأول والكيفية التفصيلية لتطبيقه والعمل به، مفتاح فهم كتاب الله والطريقة التفصيلية للعمل بهذا الكتاب الكريم. في عنا شيء دقيق جدا، أن حياة رسول الله تشريع. سيدنا عمر هاجر، شيء جميل، هو اجتهد أن يهاجر جهارا ويتحدى بهذه الهجرة المشركين، وقال قولته الشهيرة: من أراد أن تسكله أمه أو ييتم ولده فليلحقني إلى هذا الوادي. هاجر جهارا وعلانية ومتحديا. طيب، سيدنا عمر لو أنه فشل بهذا التحدي، لو أنه قتل، يمثل من؟ يمثل نفسه فقط. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر من مكة إلى المدينة، لأنه مشرع، أخذ بالأسباب، اتجه نحو البحر، وقضع في غار ثور، ووكل أناسا يأتونه بالأخبار، وأناسا يمحون الآثار، وأناسا يأتونه بالزاد، واستأجر راحلة ودليلا يتمتع بالخبرة الكافية وهو مشرك. يعني أخذ بكل الأسباب ثم توكل على رب الأرباب. طيب، هل يعد النبي عليه الصلاة والسلام أقل جرأة من سيدنا عمر؟ مستحيل. يعني كان إذا حمي الوطيس لم نرى أقرب منه إلى العدو، كان إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق كان أقربنا إلى رسول الله، إلى العدو، كنا نتقي به العدو، كان شجاعا. ومع ذلك هاجر بهذه الطريقة لأنه مشرع. لو أنه هاجر كما هاجر عمر رضي الله عنه لعد اقتحام الأخطار سنة، وترك الأخذ بالأسباب واجبا، وإلقاء النفس في التهلكة عملا طيبا. لو أنه هاجر كما هاجر عمر لهلكت أمته من بعده، هو مشرع. فأنت إذا قرأت سيرة النبي تقرأ شيئا خطيرا جدا، تقرأ ما ينبغي أن تفعله أنت الآن، إنك تقرأ النموذج الأول لبني البشر. إذن حياته تشريع، وحياته نموذج أسمى للكيفية التطبيقية لكتاب الله، وحياته مفتاح لفهم كتاب الله. الذي أريد أن أنبه عليه إن حياة النبي عليه الصلاة والسلام وما فيها من أحداث ومواقف وغزوات، إن هذه الحياة ليست وقائع تتلى ولا معلومات ولا ثقافات ولا دراسات تاريخية، إنها تجسد الحقيقة الإسلامية في مجموعها الاعتقادي والسلوكي. يعني إذا أردت أن ترى الإسلام مطبقا في إنسان ففي النبي العدنان. تحب أن تقرأ عن الإسلام القرآن، تحب أن ترى الإسلام بعينيك اقرأ سيرة النبي، تحب أن ترى قرآنا يمشي النبي عليه الصلاة والسلام. الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. حياته شيء مهم جدا، بل إن حياة النبي عليه الصلاة والسلام في كل حركة وسكنة، سكوته حديث، سكوته إقرار. إذا فعل النبي، إذا فعل صحابي جليل شيئا أمام النبي وسكت النبي فهذا الفعل مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسكت على غلط. يعني امرأة نادت زوجها المسجى على فراش الموت وقالت له على مسمع من النبي عليه الصلاة والسلام: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت لكان كلامها صحيحا. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن أدراك أن الله، طبعا من وراء حجاب، ومن أدراك أن الله أكرمه؟ من أنت حتى تعرف الغيب أو تعرف ما سيكون؟ ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه. قل أرجو يا أخي. لا تزكي على الله أحدا. قال: وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. إذن يجب أن تعلم علم اليقين أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سكت فسكوته إقرار، وإذا تكلم فكلامه تشريع، وإذا فعل ففعله منهج. إذن هل من سيرة إنسان على وجه الأرض ترتقي إلى مستوى النبي الكريم؟ قراءة سيرته تكاد تكون شيئا واجبا على كل مسلم، لأنك إذا قرأت سيرته رأيت الإسلام على حقيقته، رأيت الإيمان، رأيت الصدق. لكن دائما أحب أن أنوه إلى أننا في أثناء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا نتحدث عنه كعبقري، كإنسان ذكي متفوق. بعض الأعاجم من العلماء يركزون على عبقريته وعلى تفوقه الذكائي والقيادي والاجتماعي من أجل أن يقللوا من قيمة نبوته ورسالته. هوية هذا النبي الكريم أنه نبي مرسل، فالحديث عنه من خلال نبوته ورسالته، ومن أنه المشرع، لا من زاوية عبقريته وذكائه وقدراته الاجتماعية. هذا انحراف عن الخط الصحيح للسيرة. شيء آخر، الله سبحانه وتعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لنا. ما معنى قدوة لنا؟ أيام الإنسان يقف في موقف الفقر. هو النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الفقر، فوقف الموقف الأكمل حينما كان فقيرا. هل عندكم شيء؟ قالوا لا. قال: فإني صائم، ما سب الدين. شوف، كان فقير جاهل يا لطيف. هل عندكم شيء؟ قالوا لا. قال: فإني صائم. علم الفقير التجمل والصبر والحلم، وعلموا العفة، وعلموا الانتظار، وانتظار الفرج فرج. والنبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الغنى فلم يبطر، ولم يستعلي على الناس، دخل عليه رجل أصابته رعدة، قال هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. رأى رجل واديا من الغنم، فقال للنبي الكريم لمن هذا الوادي؟ قال هو لك. قال أتهزأ بي؟ قال لا والله هو لك. قال أشهد أنك رسول الله تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ذاق الغنى ووقف الموقف الأكمل حينما كان غنيا، وذاق الفقر ووقف الموقف الأكمل حينما كان فقيرا. علمك أيها الإنسان كيف ينبغي أن تكون إذا كنت فقيرا، وكيف ينبغي أن تكون إذا كنت غنيا. وذاق القوة، دخل مكة في حشد من الجيش يزيد عن 10,000 سيف، كلها تأتمر بحركة من شفتيه، وبإمكانه أن يقضي على أعدائه عن آخرهم بكلمة واحدة. أذاقه الله القوة، دخل مكة خاضعا متذللا، تذلل الشاكرين المغمورين بالنعم، ولم يدخل مكة دخول المتجبرين المتغطرسين، حتى إن ذؤابة عمامته لامست عنق بعيره. النبي عليه الصلاة والسلام يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجر. وأذاقه الله طعم الضعف في الطائف، قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبة حتى ترضى. وأذاقه طعم فقد الولد، فقال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول ما يسخط الرب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. أكمل موقف. وذاق أن يقترن بامرأة تكبره 15 عاما. هلأ إذا واحد من نفس السن بيبقى عم يندب حظه، أخي أخذناها كبيرة، 15 سنة فوق عمره، ومع ذلك كان وفيا لها. لما فتح مكة ما قبل إلا أن ينام في خيمة نصبت له إلى جانب قبر خديجة وفاء لها، وما رضي أن يقول كلمة لمن جاءته بعدها، يقول والله ما أبدلني الله خيرا منها. علمك الوفاء الزوجي. طيب ذاق طعم اليتم في دار أيتام، من أشهر دور الأيتام، يعني بمدخل الدار راسمين قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكتبوا تحته أكرم يتيم على وجه الأرض، يتيم كان، اللهم صل عليه. ما ذاق طعم الأبوة؟ ذاق طعم اليتم وموت الأولاد وكبر الزوجة، وذاق الفقر وذاق الغنى والقوة والضعف، كله ذاقه. لذلك جعله الله عز وجل قدوة لنا، قدوة، جعله قدوة صالحة وأسوة حسنة ومثلا يحتذى. إذا قراءة سيرته شيء خطير جدا. شيء آخر، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كان مربي من الطراز الأول، فإضافة إلى أنه نبي مرسل كان مربيا من الطراز الأول، يعلمك كيف تؤدب وتربي. قال عليه الصلاة والسلام علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. السؤال والجواب والأخذ والعطاء والعتاب والمتابعة والتوجيه والنصح أحسن من الضرب. علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. قال لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا، كان يقول أكرم النساء فإنهن المؤنسات الغاليات، علم كيف تتعامل مع الناس. كان يقول لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا وراقبه سبعا ثم اترك حبله على غاربه. كان مربي من أعظم المربين. إذا قرأت عن حياته تتعلم منه كيف يعامل زوجته وأولاده وإخوانه وجيرانه ومرؤوسيه وجنوده. كان مثل أعلى. يعني الشاب المندفع إلى الله عز وجل يجد في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نماذج بطولية رائعة، الداعية إلى الله وما يلقى من خصومات ومن معارضات ومن متاعب ومن هموم ومن أعباء قد لا يتحملها، إذا قرأ سيرة النبي يستظهر نفسه، يقول أنا لا شيء، لا شيء إطلاقا. إذا قرأت سيرة النبي كان النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لك في الدعوة إلى الله، في الصبر، في تحمل الشدائد، في التفاؤل، في الثقة بالله عز وجل، في مواجهة الخصوم، في التلطف، في الرحمة. الزوج، يعني كل منا زوج أو أكثرنا حتى ما نكون، يعني ترى ما في ولا مشكلة بالبيت؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يفرك، لا يفرك أي لا يكره مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. هيك علمك النبي الكريم، يعني مزعوج منها الصفاء، طيب هي امرأة حصان رزان تطهو لك الطعام، تنظف لك البيت، تطمئن إذا غبت عنها، تحفظك في مالها، هي كل ميزات، ألا تشفع لها بهذه السيئة؟ إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. الأب عطفه وحنانه حدبوا على أولاده، إذا قرأ هذه السيرة أب كان النبي عليه الصلاة والسلام قدوة له، إذا قرأ هذه السيرة قائد حربي، يعني النبي الكريم لما سيدنا جعفر ابن أبي طالب استشهد في مؤتة توجه بنفسه إلى بيت جعفر ورأى زوجته وقد عجنت عجينها وألبست أطفالها ودهنتهم وغسلتهم، كلهم يتهيئون للقاء جعفر، هو قد استشهد في مؤتة، ذهب بنفسه لإخبارهم باستشهاده كي يخف عليهم وقع هذا الخبر، أخذ أولاده وضعهم في حجره، قبلهم، عانقهم، ذكر أباهم بخير وأعلمهم بالنبأ. يعني إن كنت قائد وإن كنت زوج وإن كنت شاب وإن كنت داعية، أي إنسان إذا قرأ سيرة النبي الكريم يرى في النبي عليه الصلاة والسلام نموذجا أعلى ومثلا يحتذى وقدوة صالحة وأسوة حسنة. يعني إن شاء الله في الدروس القادمة نبدأ بعض الأحداث ونستنبط منها بعض العبر، فلعل الله عز وجل ينفعني وإياكم بهذه السيرة، والحمد لله رب العالمين.